بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أولا أنا بهنيكم جميعا بالصوم الكبير، والصوم الكبير مناسبة روحية هامة في الكنيسة، زي ما قال القديس يوحنا كاسيان، لنعطي الصوم أهمية خاصة كوسيلة نصل بها إلى غاية، والغاية هي نقاوة القلب، أي كأن الهدف من الصوم ليس مجرد تغيير الأطعمة، ولكن أن نصل إلى قلب نقي. والكتاب يقول طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. كأن الصوم وسيلة تصل بنا إلى قلب نقي، والقلب النقي يصل بنا إلى معاينة الله. أهنئكم أيضا باجتماع قانا الجليل، وأحيي النشاط الكبير اللي بيقوم به أبونا تدرس في هذا الاجتماع، وأنا أفتكر أن أنا أخذت بركة الاجتماع في مرة سابقة، وزي ما شفنا في العرض اللي قدامنا الاجتماع له خدمة كبيرة وأنشطة متسعة، ويمكن زي ما أنا شايف ده المؤتمر الأول لهذا اللقاء، لقاء قانا الجليل. نصلي من أجل هذا الاجتماع أن يكون سبب بركة لكل نفس ولكل أسرة، وزي ما بنقول في لجنة الأسرة المنبثقة من لجنة الرعاية والخدمة من المجمع المقدس، أنه هدف خدمة الأسرة أنه نصل بكل أسرة أن تكون كنيسة صغيرة. كل هدف خدمة الأسرة سواء المنبثقة من المجمع المقدس أو كل خدمة الأسرة في كل إبرشية أو كل كنيسة، هدفنا أنه تبقى كل أسرة مسيحية كنيسة صغيرة، زي ما قال الكتاب إكلة وبرسكلة والكنيسة التي في بيته. يعني عايزين نصل أنه بيوتنا كل بيت يبقى كنيسة صغيرة. إمتى كل بيت يبقى كنيسة صغيرة؟ لما يبقى المسيح ساكن فيه، لما يبقى البيت ممتلئ بالسلام، لما يبقى فيه المذبح العائلي، لما يبقى فيه المحبة، لما يبقى فيه الإيثار، كل طرف بيقدم الثاني عنه، لما نعيش على مائدة الكتاب المقدس كل يوم. أصلي أن يعطي الرب لنا أن تكون كل أسرنا كنيسة صغيرة يسكن المسيح في وسطنا. أيضا بشكر أبونا تدرس على دعوته لي، وأنه أتاح لي الفرصة أني أكون معاكم النهاردة. الموضوع اللي طلب أني أتكلم فيه عن المشكلات التي تواجه الأسرة، والحقيقة هتكلم في 4 نقاط. النقطة الأولى الأسباب الاقتصادية، ودي من المشكلات التي تواجه كل أسرة. النقطة الثانية أسباب اجتماعية أو مشاكل اجتماعية. النقطة الثالثة أسباب نفسية. النقطة الرابعة أسباب ترجع إلى مرجع ديني. إزاي؟ أول نقطة أحيانا تواجه الأسرة بعض المشاكل الاقتصادية، ممكن زي مثلا اللي تتدخل مشكلة بتصادف، وزي ما احنا عارفين في أيامنا وارتفاع الأسعار خلى حتى بعض الناس الأسر المتوسطة بدت تشكو. طبعا أحيانا لازم لما مشكلة زي دي تواجه الأسرة، لابد أولا تتمتع الأسرة بالقناعة، لأنه زي ما بيقولوا دلوقتي اتسعت الفجوة بين واقع الإنسان وتطلعاته. زمان كانت تطلعات الإنسان محدودة، دلوقتي تطلعات الإنسان بدل برجل بتاعها يتفتح قوي، عشان كده المفروض يبدأ الإنسان يحاول يسد الفجوة بين واقعه وبين تطلعاته بالقناعة والرضا اللي بتعلمها لنا المسيحيين. مفيش ما يمنع طبعا انه هذا الانسان يقدر يحاول يزود دخله الرجل او المرأة باي مجال. من المشكلات اللي تصادف ولها زاوية اقتصادية نقطتين عكس بعض، التبذير او الشح او البخل. في اسرة تلاقي الرجل او المرأة بعيش في حياة تبذير. نسمع كتير من خلال الجلسات والمشاكل او الاعترافات انه ممكن رجل منغمس في مكيفات او سجاير او اعداد خطأ، وربما يبقى بيته احوج باللي هو بيبدده. مشكلة. ازاي يبقى هذا الانسان؟ الزواج بنقول عنه خروج من الذات للآخر، يعني واحد بينسى نفسه من اجل زوجته واولاده، ايثار بيقدم زوجته واولاده عنه، والعكس الزوجة بتقوم بنفس الدور. فازاي يبقى الاب مثلا اناني وبيصرف ربما احتياجات البيت او اولاده في تبذير او في جلسات خطأ او في مشاكل تضره ما تنفعوش؟ التبذير زي ما يكون احيانا للرجل يكون احيانا للمرأة. نجد احيانا تبذير فيما يصرف على المظهرية او الزينة او وربما يكون البيت احوج لهذه الامور، وده يسبب مشاكل في البيت. إذن التبذير مشكلة سواء من زاوية الرجل أو من زاوية المرأة، ناحية اقتصادية وتهدد أحيانا سلام الأسرة. عشان كده المفروض يبقى في نوع من المسؤولية اللي يحس بيها اتجاه الأسرة كل فرد، لأن الأسرة كيان واحد، لازم كل شخص يحس بهذا ايه، بهذا الكيان، ازاي ينجح، ازاي يستمر، ازاي يبقى سعيد. فالانسان اللي يبدد قدر كبير من دخله في امور خاصة بيه ربما من الممكن الاستغناء عنها، هو انسان لا يشعر بمسؤولية او بقدر من المسؤولية اتجاه بيته، اتجاه اسرته، اتجاه الكنيسة الصغيرة اللي بنسعى انها تكون كده. هذا من زاوية الرجل أو من المرأة. عكس الحكاية دي البخل أو الشح. أحيانا تلاقي رجل أو امرأة يبقى الإمكانيات موجودة لكن يبقى بخيل على زوجته وعلى أولاده، ودي مشكلة زيها زي. عشان كده قالوا القديسين حتى في الطريق الروحي، الطريق الوسط خلصت كثيرين. لا الإنسان يبقى لدرجة التبذير والإسراف، ولا الإنسان يبقى لدرجة الشح. دي تسبب مشكلة، دي تسبب مشكلة. زي ما التبذير يسبب مشكلة، زي ما البخل يسبب مشكلة. وده أحيانا زي ما قلت بنصدفه في أسر يبقى إمكانيات متسعة جدا وعنده، ويبقوا أولاده في احتياج أن يكونوا في مستوى معين ولا يعطي. نحن لا نلوم إنسان دي إمكانياته. لما يكون إنسان دي إمكانياته يبقى هو بيقدم كل إمكانياته. ده ربنا نفسه ما بيطلبش مننا أكثر من إمكانياته. يعني في عطاء الإنسان شفنا السيد المسيح له المجد امتدح في السي الأرمن، بل اعتبرهم أكثر من كل الناس اللي قدموا في الخزان، وقال عنها لأنها من أعوازها أعطت أعطت كل معيشتها. إذن لما الأب أو الأم يعطي في حدود إمكانياته ده ما عليهوش مشكلة، لكن المشكلة لما يبقى بخل الأب في الإمكانيات موجودة ويبقى بخيل على بيته وعلى أسرته، وده بيهدد أحيانا سلام كثير من الأسر. يبقى الزوج قادر أو الأب قادر ونسمع بشكوى، فلا التبذير مطلوب ولا الشح أو البخل مطلوب في الأسرة. كل دي مشاكل لها زاوية اقتصادية لابد أن تراعيها الأسرة، ونحن كخدام للأسرة لابد نراعيها عندما نتدخل لحل مشكلة، ونحاول نوعي إنه زي ما التبذير مرفوض زي ما أيضا الشح أو البخل مرفوض. أحيانا من الزاوية الاقتصادية نلاقي مشكلة التطلعات الزائدة المادية، واحد ليه تطلعات أو نهم من ناحية المادة، ولو هذا الإنسان اللي له تطلعات ناحية المادة يصل إليها بطريقة سليمة مفيش مشكلة أو بجهد أو عرق، لكن أحيانا التطلعات المادية الزائدة تخلي الإنسان يعمل إيه؟ يخطئ، ربما ياخد حاجة مش بتاعته، أو ربما ياخد رشوة، أو ربما يغش، وده ليس من المسيحية في شيء. تطلعات المادية لو في حدود إمكانياتي وجهد بعمله ده شيء كويس، لأنه مشكلة المال يتلخص في نقطتين، إني أحصل عليه بطريقة سليمة، وعندما أصرفه أصرفه بطريقة إيه؟ سليمة. المال في حد ذاته بركة مش خطية، لكن المال عليه تحفظين مهمين قوي، إزاي بيدخل من إيد ربنا ولا جاي من طريقة غير سليمة. عشان كده في الأديورة لما يجي يصلوا على الأكل يقولوا إيه؟ بارك يا رب هذا الطعام الذي قدمته يداك، ايديك اللي جابته لنا. بنفس القدر المفروض كل أسرة وهي جالسة على مائدة الطعام تقول له يا رب بارك هذا الطعام اللي قدمته ايديك، بمعنى لا يدخل هذه المائدة لا حرام ولا غش ولا رشوة ولا يدخل مال من مصدر خطر. أيضا عندما يأتي المال أصرفه إزاي؟ هل بطريقة سليمة ولا بطريقة تضرني وتضر الآخرين، وهل ربنا له نصيب فيه وهل للفقراء نصيب ولا لا، لأنه المال بركة. نقطة أخرى في الناحية الاقتصادية مشكلة الذمة المالية في الأسرة. بدينا نسمع دلوقتي وهذا ليس من المسيحية في شيء، إنه الزوج والزوجة كل واحد عايز يبقى له إيه؟ حاجة خاصة. مين قال هذا الكلام؟ مين قال إنه ده يبقى ليه حاجة لوحده وده حاجة لوحده؟ الأسرة المسيحية كيان واحد. إذن كل حاجة تيجي لهذا البيت وتستخدم لصالح هذا البيت، يبقى البيت فيه ايه؟ وحدة الفكر والقلب والتصرف. لكن عشان يبقى صراع من اجل المال، دي فلوسي ودي فلوس الست، دي انا اصرف ايه وانت تصرف ايه، اعتقد ده جزء من المشاكل واللي دخلت حديثا للأسرة. ربما دخلت حديثا لانه بدا يبقى المراه عملها اكتر، وده شيء مش غلط، لكن المفروض الاثنين يبقوا ايه؟ قلب واحد، فكر واحد، روح واحد، زي ما هما الاثنين من سر الزيجه صاروا جسد واحد. بنقول على الاثنين، الاثنين صار جسدا واحدا، لأن ما جمعه الله لا يفرق الإنسان. دي المسيحية. المسيحية عندنا ما فيهاش طلاق ولا فيهاش أكثر من زوج. والمسيحية بتعلمنا أن الأسرة كيان واحد. إذن هذا الكيان الواحد ما يبقاش موزع في أمور كثيرة. فبدأت دي تبقى أحيانا مشكلة لبعض الناس، لابد أن نراعيها. وإذا ساد الحب في البيت والتفاهم بتنتهي المشكلة دي. إذن في بعض مشاكل تهدد الأسرة ولها زاوية اقتصادية. النقطة الثانية، مشاكل لها زاوية اجتماعية. منها مثلا انشغال الزوجة بوظيفته. في وظيفة الزوجة حاجة كويسة، لكن احيانا زوجة تنهمك في الوظيفة وعملها وتنسى ايه؟ تنسى بيتها، ويبقى في نوع من اهمال للزوج والاولاد. طبعا ده يتطلب مشاركة الزوج. طالما الزوجة بتعمل والزوج بيعمل لابد ايه؟ من مشاركة الاثنين. لكن برضو دائما بننظر ان البيت مسؤولية الزوجة كمسؤولية اولى. اذا لابد من يكون ما تكونش حاجة على حساب الاخرى. مشكلة اخرى لها زاوية اجتماعية، تربية الاولاد. ودي خطيرة جدا ايها الاحباء. ليه خطيرة جدا؟ احيانا يخطئ بعض الابوين في التربية، كل واحد يبقى ليه اسلوب مختلف عن التاني، والاولاد يبقوا موزعين. انهي الصح؟ دي نقطة. انهي اللي يحبنا؟ هل الحازم ام اللي بيدللنا؟ انهي فيه. وتزداد المشكلة احيانا لما يبقى طرف منهم، وفي الغالب الزوج، يبقى بعيد عن البيت وقت طويل. فلما يجي البيت وقت صغير يبقى عايز يدلل الاولاد على حساب اي حاجة. تبقى نرى في النقطة دي ايها الاحباء، لابد ان الزوجين يتفقوا على اسلوب واحد في تربية الاولاد. ازاي يتعاملوا معاهم؟ وازاي يبقى في توازن في التعامل؟ وازاي يبقى توازن في الحب، توازن في العاطفة، توازن بين الولد والبنت، توازن بين الولد والولد، توازن في الحزم، توازن في التدليل. واذا وجد خلاف في التربية بينهم ما يبقاش قدام الاولاد، يتفقوا عليه ايه؟ بعيدا عن الاولاد. وحتى لو شخص منهم رأى من وجهة نظره انه تصرف الاخر او اسلوب الاخر في التربية خطأ، ما يناقشوش قدام الاولاد. لان لما بنناقش قدام الاولاد بنهدم في الاولاد قدوة الابوين. والابوين بالنسبة للاولاد في سن الطفولة يمثلوا القدوة الاولى. ليس إلا أننا نتكلم من زاوية دينية، ولكن حتى من الناحية التربوية يأتي الأبوين في المرتبة الأولى لقدوة الأولاد. الولد يفتح عينيه يرى الأم، والأب يمتص منهم كل حاجة. وتربويا معروف أن جذور الشخصية الإنسانية تتكون من سنتين لغاية خمسة. جذور الشخصية الإنسانية بتتكون في المرحلة إيه؟ لغاية سن خمس سنين. اللي إحنا أحيانا نتصرف قدام الأولاد بطريقة غير مسؤولة، وفاكرينهم صغيرين، نختلف ونزعل ونخطئ، في حين أن جذور الشخصية الإنسانية بتتكون في هذه المرحلة. إذن لابد أنه يبقى لينا حكمة ونوع من الاتفاق على تربية الأولاد. مشكلة في النقطة دي توك أحيانا إما بالسفر، وده ما بنوافقش عليه كتير، لكن أحيانا في ضرورات، لكن إن الزوجة في ناحية والزوج في ناحية ده مش وضع سليم للأسرة. وأحيانا الزوج يبقى موجود لكن طول اليوم برا، يرجع من شغله برا قاعد في أي حتة أو مع أصحابه. طب والأولاد لابد أن يكون لهم حق، والزوجة لوحدها لا تستطيع أن تقوم بالدور كاملا في تربية الأولاد، لازم يكون الزوج له مشاركة في تربية الأولاد. وطبعا ده بيؤدي إلى مشكلة أخرى، الزوج اللي غايب طول الوقت أو اللي غايب طول اليوم لما يجي عايز يدلل الأولاد، والأم اللي معاهم على طول عايزة تكون إيه؟ حازمة. هو بيعمل عملية تعويض، شاعر بعقدة ذنب إنه قصر في حقه، والأم عايزة تربي تربية سليمة فيحدث هنا. إذن مش مثالي أن يكون الزوجة والأولاد في ناحية والزوج في ناحية من أجل المال والسفر. صحيح أحيانا ضرورات الحياة بتفرض هذا، لكن ليس وضعا مثاليا. وأيضا الزوج اللي يرجع من شغله يخرج برا مع أصدقاء أو فسحة أو قاعدة في مكان معين وسايب زوجته والأولاد، وضع غير سليم، لا من أجل الزوج ولا من أجل الزوجة ولا من أجل الأولاد، ويؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا. مشاكل تنشأ أيضا من هذه الزاوية الاجتماعية، بس أحيانا في بداية الزواج، أحيانا خلاف النشأة والعادات والتقاليد بين الزوج والزوجة. يعني مثلا زوج عاش 25 سنة أو أكثر في بيت، والزوجة زي كده مختلفين عن بعض في حاجات كتير، أكيد لما بيجوا يتعاملوا في الأول تبقى في شوية خلافات، كل واحد امتداد لأسرة إيه؟ أسرة سابقة مختلفة في ظروفها ونشأتها. عشان كده بنقول في الزواج مهم جدا أن يكون هناك تقارب في المستوى الاجتماعي، مستوى الثقافي، مستوى الاقتصادي بين العيلتين. لما بتبقى الفجوة كبيرة لا شك انه بتحدث خلافات، لا سيما في السنوات الاولى. اذا لابد ان يراعى هذا في اختيار شريك الحياة، ده موضوع تاني غير موضوع. مشكلة ايضا ايها الاحباء في الزاوية الاجتماعية، تدخل الأسرة الكبيرة، ودي كخدام أسرة لازم نراعيه. لازم نقول للأسرة الكبيرة ارفعوا إيديكم عن الأسرة الناشئة. أحيانا في بداية الزواج تلاقي الأم من هنا أو الهم من هنا عايزة تتدخل في كل حاجة، وهذا ليس سليما. أسرة بتنشأ لابد أن نسيب لهم فرصة يتعرفوا على بعض، يخططوا لحياتهم مع بعض، يكيفوا أمورهم مع بعض دون وصاية من هنا ولا من هناك. أسرة المنشأ من هنا أو من هنا تدخلها عادة يضر، لا سيما لو تدخل غير حكيم، كل واحد بيدخل يقوي الطرف اللي من ناحيته وينسى أنه يدمر هذه الوحدة أو هذه الأسرة الناشئة. لهذا لابد أن نكون حكماء، الأب والأم لهم كامل احترامهم، والزوجة لها كامل احترام، بس كل واحد له إيه؟ حدوده اللي لا يتخطاها ولا يمسها، وإلا الكيان الجديد مش هينشأ. عشان كده دايما كخدام أسرة
نقول لأسرة المنشا، نقول للحما ارفعوا ايديكم عن الأسرة الناشئة. هم اذا اختلفوا هيصطلحوا وامورهم هتتصفى وتتحل، ربما تداخلكم يجعل المشكلة اقسى واصعب ولا تحل. مشكلة تانية من الزاوية دي بتبقى سبب تدهور القيم عند طرف من الطرفين. تخيلوا انسان الشاب روحي والبنت العكس، او البنت انسانة روحية وبنت الكنيسة والشاب العكس، فيبقى الجو صعب قوي. عشان كده مهم ايضا في اختيار شريك الحياة ندور ابن الكنيسة المغروس فيها وبنت الكنيسة، لانه حتى النوع ده لو اخطأ يبقى يرجع بسرعة. شوفوا الكتاب أليف سفر رؤيا، تذكر محبتك الاولى. لكن تخيلوا انسان ملهوش علاقة بالكنيسة، ايه مرجعه؟ فتدهور القيم عند طرف من طرفين يتعب الاسرة جدا. فرق كبير بين الطرفين يكونوا لهم المذبح العائلي والكنيسة والحياة الروحية وانتظام الاعتراف والتناول والخدمة، وفرق بين واحد له ارتباط كنسي وواحد بعيد تماما بل له أخطاء مشكلة. تحتاج نظرة في الاختيار شريك الحياة، وتحتاج مننا كخدام أسرة إنه نتدخل في هذه الأشياء. نقطة خطيرة كمان في هذه الزاوية الاجتماعية فقدان الحوار في البيت. في أسر عايشين مع بعض وتحت سقف واحد ولا يوجد حوار بين الاثنين. طب قولوا لي لما يبقى ما فيش حوار بين الزوج والزوجة كيف تحل مشاكل؟ كيف يتفق على نظام أسرته؟ كيف إذا تعرضوا إلى موقف يحلوه؟ كيف يخططوا إلى مستقبلهم؟ يا إما واحد بينفرد بالقرار ويتجاهل الآخر تماما، يا إما كل واحد بيتصرف في اتجاه لوحده. فين الحوار؟ كل طرف يسمع التاني ويتفق على نقطة مع بعض، وحتى لو اختلفت وجهة نظر يدوا فرصة للحوار مرة أخرى ويضعوا الموضوع أمام ربنا ويصلوا، وممكن كاهن الأسرة اللي بيجي يتدخل، وممكن يضعوا الموضوع على المذبح ويصلوا، لكن الحوار مفقود أحيانا. ودي مشكلة بيعاني منها كتير من الأسر، مفيش حوار على أي موضوع، وإذا وجد خلاف تلاقي تزعيق أو خناقة أو زي ما يسموه أحيانا حوار الطرش. حد سمع التاني؟ حدش عايز يسمع. ربما لو سمعنا بعض اتحل كتير من المشكلة. ربما فهمت وجهة نظرك وانت فهمت وجهة نظر الآخر، لكن للأسف مفيش حوار في الأسرة. عايزين نتعلم في الأسرة فن الحوار، ازاي نتناقش، ازاي يسمع الزوج الزوجة وازاي تسمع الزوجة الزوج. الحقيقة ده يحتاج قبلها نعود اولادنا فن الحوار، ما نكبتش اولادنا او نتعامل معاهم بديكتاتورية. اسمع ابنك، وفي الريف عندنا يقولوا في الصعيد اذا كبر ابنك خويه، يعني عامله ايه؟ كأخ، خد ودي معاه، اسمعه، نقشه. كل دي امور النهاردة غايبة عن الاسر. ده اقول لكم بصراحة، ولد 17 سنة يقول مش لاقي حد يسمعني. تخيلوا بقى الاولاد انه حد يسمعهم في البيت بقى مشكلة وبقى شكوى. وبعدين خلينا صرح، الولد السبعتاشر سنة والبنت في مرحلة حرجة ومرحلة مراهقة، لو الأب ما صادقش ابنه وسمعه مين يسمعه ويوجهه؟ لو الأم ما سمعتش بنتها ووجهتها مين يسمعها ويوجهها؟ الشارع، رفاق السوق. وبعدين نقول الولد ضاع أو البنت ضاعت جاي منين؟ جايز النهاردة كل أسرة بتتعب من أجل أن تعلم أولادها كويس وتربي أولادها كويس وتأكلهم كويس وتلبسهم كويس، كل ده كويس لكنه إيه؟ غير كافي. أحيانا أيها الأحباء مشاكل كتيرة بيبقى جزء كبير من حلها أن أنا إيه؟ أسمع الطرف الآخر. ولاحظوا ده أنتوا في الاعتراف، ده أنت لو أبونا ما سمعكش بتعمل مشكلة وتبقى زعلان. ابنك كده وابنك أحوج، ربما أنت ليك خبرة في الحياة أكتر من ابنك، عشان كده لابد أنه يبقى لينا فن الإنصات، نسمع أولادنا ونوجههم، وحتى لو في خطأ في السن الصغير ما نذكرش، لا نسمع ونوجه على أساس الولد يتعود كل حاجة تصادفه يجي الولد أو البنت للأب والأم. أحيانا في الزاوية دي أيها الأحباء تبقى في مشاكل نسميها آثار الخطوبة، مشاكل في الخطوبة، ويكون نوع من النوع اللي بيخزن يزعل من حماته ولا من حماه في الخطوبة، يقول طيب أول ما خدت البنت ما انتوش شايفينها تاني هعرف. طبعا ده وضع غير سليم ووضع مسيحيا خاص، لكن أحيانا بيحدث، عشان كده لابد أنه ده يبقى مراعاة من كل الأطراف. اتكلمنا في مشاكل لها زاوية اقتصادية تواجه الأسرة، ومشاكل لها زاوية اجتماعية تواجه الأسرة، أخيرا مشاكل لها زاوية نفسية. زي ايه مثلا؟ أول نقطة فقدان الشعور بالاستقرار في البيت، ما عندوش طمأنينة في بيت. تخيل رجل أو امرأة في بيته ما عندوش إحساس بالأمان لسبب أو لآخر، يبقى ده سعيد؟ فقدان الاستقرار والطمأنينة في البيت والاطمئنان راجع لعدم الثقة بين الزوج والزوج، دي مشكلة، شاعر بعدم الأمان، مشكلة تواجه. وتخيلوا البيت اللي المفروض مكان الأمان والاستقرار لما يبقى فيه فاقد استقراره وغير شاعر بالأمان، قدر يبقى تعبان. مفروض ندور على النقطة دي، وكخدام أسرة وكأباء اعتراف مفروض نشوف ليه، ايه السبب، ايه سبب، هل تصرفات مسؤولة من طرف من الطرفين فقدت البيت سلامه واستقراره؟ هل انسان مسرف لدرجة مخلي البيت الست خايفة على اولادها ومستقبلهم؟ هل هو من النوع اللي يتعامل معاها بتهديد وخرجي وروحي؟ كل ده يعطي ايه؟ عشان كده جميل في الاسرة انه كل طرف يمنح الاخر قدر من السلام والاستقرار والطمأنينة، ويشعر كل طرف انه ده مكان سلامه واستقراره وامانه البيت. نقطة اللي بعد كده في الناحية النفسية، الغيرة والشك، مشكلة خطيرة، واحيانا تصادف كتير من الناس، لا سيما الناس اللي اعمالهم مضطر لاختلاط كتير. يعني الغيرة في حدود معينة مقبولة، والناس يقولوا انها احيانا لما تكون موجودة تعبر عن الحب، لكن زي ما بيقولوا كل شيء يزيد عن حده
ينقلب إلى ضده.
الغيرة الزائدة تشعر الطرف الآخر أنه إيه؟ مخنوق. عشان كده لابد أن يكون لنا حكمة. الغيرة في حدود معينة من الزوج للزوجة أو الزوجة للزوج تمر، لكن لما بتزيد عن حدها يشعر الطرف الثاني أنه إيه؟ مخنوق، الحياة صعبة. أخطر من الغيرة نظرة الشك، لا سيما عندما يكون الطرف الموجهة إليه نظرة الشك بريء، بتدمره من جوه. عشان كده أخطر حاجة إنه إنسان يبقى ليه نظرة شك، الزوجة في الزوج أو الزوج في الزوجة، ويصرح بيها. المفروض حتى لو وجدت هذه النظرة كفكر حطها قدام أب اعترافه، حطها قدام ربنا وصلي، لكن ما تتسرعش باندفاع انك تجرح الطرف الاخر او تؤلمه او تشعره بعدم الثقة، ويكون انسان بريء امام الله وامامك، يبقى شيء رهيب. وللأسف في ناس تتسرع جدا في توجيه الاتهامات، يتسرع جدا في توجيه الاتهامات وينسى ان الطرف الاخر شريك حياة عمر. المفروض حتى لو حسيت بحاجة تريث، ربما يكون فكر من الشيطان، ربما تكون غيرة زائدة منك، ربما تصورك خطأ عن موضوع، فكر، صلي، حط الموضوع قدام أب اعترافك، خد رأي الكنيسة، وتريث قبل أن توجه الاهتمام، لأنه الشك بيبقى قاتل للإنسان البريء لما يشعر انه هو مظلوم رغم امانته وبراءته وبيعيش حياه مسيحيه سليمه. احيانا في الناحيه دي اختلاف الميول او الامزجه في البيت. من المشاكل ايضا لها ناحيه نفسيه فتور العلاقه الزوجيه بين الطرفين. بتبقى ليها احيانا في حل المشاكل ايها الاحباء، يبقى قدامنا مشاكل من نوعيات تحسبها تلاقيها مشكله صغيره، ولما تدخل تلاقي وراها ايه؟ فتور العلاقه الزوجيه لسبب او لاخر. عشان كده اباء الاعتراف دايما بيبقوا فاهمين الحكايه، لما يلاقي المشكله كبيره وخلاف وخناقه ومفيش سبب ظاهر، نبحث عن ايه؟ ليه الحكاية دي حدثت؟ وطبعا دي أباء الاعتراف بيعالجوها بحب. نقطة تانية، الأنانية في الأسرة تبقى حاجة مدمرة أوي. قلنا عن الزواج إنه المفروض خروج من الذات للآخر، يعني واحد بيضحي باحتياجاته في سبب إسعاد الآخر. لكن تخيلوا أنه يبقى العكس، يبقى شخص عايز ياخد كل حاجة في أنانية. يعني شفنا الأسرة المسيحية كل طرف يبقى عايز احتياجاته هو يقدمها لأولاده والزوجته، والزوجة عايزة احتياجاتها هي تتنازل عنها تقدمها لزوجها وزوجته وأولاده. ده الأسرة المسيحية. لكن تخيلوا لما يبقى العكس، زوج عايز ياخد كل حاجة ويضع نفسه في الأول أو زوجة كده، الأنانية بتبقى صعبة. المفروض الزواج عطاء يقابله أخذ، يعني في الأول يبقى إيه؟ عطاء، نتيجة العطاء هيكون إيه؟ أخذ. لكن محدش يقدر ياخد بس، لأنه محدش يقدر يستمر يعطي بس أو يأخذ بس. لهذا لابد أن يكون الزواج يبعد عن الأنانية. والأنانية دي مشكلة، لأنها أحيانا الأنانية بتبقى في الطفولة والمفروض مع مرحلة انتهى. عشان كده تلاحظوا أيها الأحباء في تربية الأولاد، الولد نجيب له لعب وبعدين يلاقي لعبة أخوه يقول بتاعتي، أي حاجة يقول إيه؟ بتاعتي. عشان كده نيجي في مدارس الأحد ونعلم الأولاد نمرر طبق العطر، الكنيسة مش عايزة العطر بتاع الأولاد، لا، الكنيسة عايزة تعلم الطفل من البداية انه ايه يعطي، يخرج من مصروفه البسيط ويعطي. فبكده بعد شوية بنعوده انه يخرج من ذاته بدل كل حاجة ياخد الى انه يبدأ ايه يعطي. وبعد شوية في اسر حكيمة تقول يا ولد البلوفر ده زيادة عندك، خده وديه لحد. عودنا الطفل انه من حاجته الخاصة يعطي. الولد عنده لعبة زيادة نقول له اديها لأسرة في ملجأ او في مكان بسيط. الولد اتعود يخرج الطفل من الانانية بتاعته. احيانا تكبر في الطفل فتبقى مشكلة حتى في حياته الزوجية. اخر نقطة اتكلم فيها مشاكل يبقى لها زاوية دينية. تأتي في المقدمة الزواج من الطوائف الأخرى، ودي لازم نراعيها جدا. ما يغركش ولد من طائفة أخرى، أنا هتجوز البنت دي أرثوذكسية، طب أنتوا عايزين مني أبقى أرثوذكسي، خلاص هتجوز أرثوذكسي، وعايزيني أتعمد هتعمد أرثوذكسي واتجوزه. وبعد ما يتجوز يعيش بخط مختلف، خطير جدا. ليه؟ لأنه يبقى البيت منقسم، في صوم زي الصوم الكبير هو ما بيصومش، في تناول بالنسبة له له فكر آخر، في الاعتراف في اعتراف عنده ما فيش اعتراف على الأب الكاهن، في خدمة، أمور مختلفة تماما، يحدث إيه خلاف. في طفل هنعمده، لا هنعمده حسب الطائفة بتاعته، الأم عايزة تعمده أرثوذكس، يبقى مشاكل كتير قوي، ويبقى البيت منقسم على ذاته. والكتاب يقول كل بيت ينقسم على ذاته يخرب. اذا الولد هيغير لعشان البنت او البنت عشان الولد يبقى ارثوذكسي، لابد نطمئن تماما انه جاي للأرثوذكسية اولا، حتى ولو السبب زوجه، لكن يبقى عايز يعيش حياة أرثوذكسية سليم، مش مجرد عشان الزواج وعشان يتجوز، لا، لانه تخيلوا كل الاسره كل واحد في خط. انا افتكر مره صادفت اسره في خدمه كانوا كده، لدرجه انه خلفوا ابنين، ابن تبع الام وولد تاني تبع الاب، وبقى ده الاب وابنه في طائفه والام وابنها التاني في طائفه، حتى الاولاد بقوا كل واحد اتجاه. عشان كده مهم ان نكون مدققين، لانه احنا عايزين القلب الواحد في الاسره، الفكر الواحد، الروح الواحد، يجمعهم مذبح عائلي. ربما يفضل يجمعهم اب اعتراف واحد متى كان هذا ممكنا، يروحوا الكنيسه مع بعض، يتناولوا مع بعض، يبقى ليهم وحده الفكر، يبقى ليهم حاجات كتير مشتركه، لكن الناحيه دي بتبقى صعبه. احيانا تبقى في الزاويه دي الخدمه، احيانا واحد يبقى مقضي وقته كله في الكنيسه ويكون ما عندوش حاجه، يعني في ناس تخلص خدمتها ويرجع وفي واحد قاعد، فيبقى سواء الرجل او الست احيانا بتبقى متعبه للطرف الثاني، بيحس انه في اهمال. عشان كده لابد ان نراعي هذه الامور وكل واحد يراعي البيت. بقي هقول مجموعة نصائح بسيطة للأسرة نراعيها، طبعا مش بقولها لكم انتوا قدام أسرة، بقولها لكم عشان تراعوها وانتوا بتخدموا الأسرة. أول نقطة، لابد من توافر المحبة بين الزوجين، دي مهمة أوي. والمحبة فضيلة مسيحية بيدعونا ربنا لها كلنا، يقول لنا أحبوا بعضكم بعضا كما أحببت. وخلي بالكوا لو السيد المسيح له المجد قال لنا أحبوا بعضكم بعضا وسكت كانت بقت سهلة، كانت بقت أي درجة من المحبة. لكن المسيح قال لنا إيه؟ كما أحببتكم. طب ده المسيح أحبنا، أخلى ذاته، صار في الهيئة كإنسان، شبهنا في كل شيء،
بذل ذاته من أجلنا، صلب، مات، قام، كل ده من أجل إيه؟ الإنسان. إذا لابد محبة الزوج والزوجة يكون محبة فيها بذل. عشان كده بنسمي الحب في المسيحية الأغابي، اللي فيه عطاء لا ينتظر أخذ. إذن لابد أن يكون بين الزوجين محبة، وبالتالي ما يبقاش الزواج مصلحة ولا شقة ولا قراطين أرض عندنا في الصعيد، ما يبقى الزواج إيه؟ صفقة. يبقى الزواج لابد مبني على تفاهم وود بين الطرفين. والحب يجعل مفيش عناد ومفيش شك، يحمي من العناد والتسلط اللي بيبقى عند البعض ويحمي من الشك. نقطة تانية، أن يسلك كل من الزوجين في مساواة وعدل اتجاه الأقارب. زي ما نعامل أسرة الزوج الأب والأم، نتعامل مع إيه؟ أسرة الزوج. محدش زي ما بيقولوا عندنا في الصعيد، محدش أبوه أحسن من أبوه، كلنا واحد. عارفين الحكاية دي؟ كل واحد كده. الست حاسة أنه أبوها وأمها أحسن ناس، الزوج كده. إذن لابد أن نتعامل بمساواة، زي ما نحترم دول نحترم دول، زي ما نود دول نود دول، يعني يبقى في توازن في المعاملة، مهم جدا. لكن يبقى ناس نودها ونجملها ويبقى في تعامل، وناس نهملهم، لا شك أنه بيسبب جرح، حتى لو احتمل فترة بيرجع ما نقدرش نحتمل. وكلنا بلا استثناء لنا قدر من الاحتمال، وبعده بنعمل ايه؟ بعده بننفجر. احيانا تلاقي زوج وزوجه ماشيين كويس قوي 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 سنه واتنين، وبعدين في مره حد منهم انفجر. يا عم ده الكلمه ما تستاهلش. يقول لا، ده انا زي المثل العربي، ده القشه التي قسمت ظهر البعير. هو قعد يحتمل لغايه لما مررته اتفقعت زي ما بيقول. لكن لما يبقى من الاول في حساب، في توازن، في عدل بين الأسرتين، هنحافظ على أسرة سليمة. النقطة الثالثة اللي ننصح بيها، المذبح العائلي، وده اللي يحمي الأسرة. تخيلوا أسرة كل يوم قبل ما تنام يصلوا مع بعض، شوفوا قد ايه البركة اللي تكون للبيت، ووحدة الفكر اللي تكون للبيت. وبالصلاة يقدروا يعيشوا عبارة لا تغرب الشمس على غيظكم، لأنه واقفين يصلوا، هيصلوا هم زعلانين، حتى لو كان في خلاف وجهات نظر هيقدروا يصفوه قبل الصلاة. إذن المذبح العائلي مهم. صحيح جايز طول اليوم كل واحد يبقى ليه تدريبه مع أب اعتراف، لكن لابد أنه صلاة بالليل اللي هي تجمع الأسرة كلها يبقى صلاة أسرية. ودي لها فايدة أخرى أيها الأحباء، الطفل ينمو يتعلم إيه؟ وقفة الصلاة. يبص كده يلاقي بابا مام توصله، الولد يجي في الأول يلعب جنبه، وبعد شوية يقف ويعمل زيه، وبعد شوية يصلي، وبعدين تتغرس فيه. لما يكون أسرة جديدة أول ما تجوز يبدأ هو يعمل إيه؟ يكون دي في أسرته. عشان كده مهم ان تكون الحكاية. يجب على الأسر التي أعطاها الله بركة الغنى أن تشكر الله، وتقدم أيضا للفقراء والمساكين، لأنه نقول للأغنياء لست أنت مسؤول فقط عن زوجتك وأولادك، أنت مسؤول عن الفقير اللي جنبك والأرملة اللي في حدودك وإخوة المسيح اللي بتعولهم الكنيسة. لابد أن يكون هذا. وعلى الفقير أن يشكر الله على عطاياه التي أعطاها له، ويشعر أنه إذا كان حرم من ناحية أكيد ربنا هيكون معوضه من ناحية أخرى. مهم للحياة الزوجية أن يكون فيها قدر من البساطة والبعد عن المظهرية، لا سيما التقليد. في زوجات، معلش يسامحوني الزوجات، تدخل بيت تلاقي حاجة عايزة تاني يوم،
شافت عند اختها ولا بنت خالتها ولا عمتها ازاي هي مش احسن مني، وتبقى
مشكلة.
طبعا ربما يكون زوج اختك امكانياته مختلفة عن جوزك، ربما زوج صديقتك مختلف في ظروفه وامكانياته عنك، فمنعش المظهرية ومنعش تقليد الناس، نعيش في حدود ايه الامكانيات اللي سمح لنا بيها ربنا. نقطة مهمة قوي في الجزئية دي، مشاكل الأسرة لا تخرج من الأسرة إلا لأب الاعتراف. مشاكل كتير أيها الأحباء تحدث النهاردة من الست أو الراجل، يقعد في الشغل ويقول مشاكل، والآخر يعرف نقطة الضعف ومن نقطة الضعف يعمل إيه؟ يدخل. وأول ما دخل من نقطة الضعف ما نعرفش الأمور هتوصل لغاية فين، ربما تعمل مشاكل للشخص ومشاكل للأسرة ومشاكل لنا ككنيسة. والسبب إيه؟ سرسرة الوظيفة والعمل في أمور خاصة. ده المفروض حتى لأسرتك الكبيرة ما تقوليش، ده خاص خلاف، تعبانة من نقطة ضعف، تعبان من مشكلة، كنيسة عاملة أب اعتراف يسمعك ويريحك ويتدخل في المشكلة يحلها، ويتدخل معاك ويتدخل مع زوجتك. العمل ليس مجالا لخصوصيات الأسرة، وليس مجالا للأسرار، ولا حتى للصديق. خصوصيات البيت تبقى خاصة جدا، لأنه كثير من المشاكل كان مدخلها نقطة الضعف اللي اتعرفت. آخر نقطة يجب على الزوجين أو الأسرة أن ترتبط بالكنيسة وطقوسها وأصوامها واعترافات الأشخاص والتناول من جسد الرب ودمه. وأخيرا نصلي أن يعطينا الرب زي ما قلنا في مؤتمر الأسرة أن تكون كل أسرة، وزي ما بقول دايما في مؤتمر الأسرة هدف كل خدمة الأسرة في كل مكان هو أن نصل بأن كل أسرة من أسرنا المسيحية تبقى كنيسة صغيرة. ربنا يبارك حياتكم ويبارك أسركم ويعطيكم حياة نامية، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين.